الحمد لله، نحمده ونستعينه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على ما أولانا وأكرمنا به من نعم، ونسأله سبحانه وتعالى المزيد من فضله. شكر الله للشيخ المفضال أبي عمرو عبد الكريم بن أحمد الحجوري العمري حفاوته وكرمه وترحيبه بإخوانه، وشكر الله للجميع مؤازرتهم وحضورهم مثل هذه المجالس المباركة التي نعلم الكثير والكثير من فضلها العظيم الذي يعود علينا وعلى دعوتنا وعلى المسلمين. فالعناية بمثل هذه المجالس واللقاءات والمحاضرات يعتبر من أعظم أسباب قوة الدعوة إلى الله، ومن أسباب محبة الله، وجبت محبتي للمتجالسين فيه. فنسأل الله عز وجل أن يجعل مجالسنا من أجله ونصرة لدينه وثباتا لقلوبنا على الخير والسداد. أيها الإخوة الكرام، مما نتواصى ونتناصح به في هذا المجلس، نعلم جميعا أننا في هذه الحياة في دار ابتلاء، والناس يبتلون فيها، فمنهم من هو مبتلى وهو في طريق الحق، ومنهم من هو مبتلى وهو في طريق الباطل. وإذا ابتلاك الله عز وجل من أجل دينه وأنت على العقيدة الصحيحة والمنهج السليم، فلست وحيد دربك، فهذا طريق الأنبياء. يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. هذا ابتلاء من الله. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. حديث عياض المجاشعي في صحيح الإمام مسلم. قال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وقال جل وعلا: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم امتحنا وابتلينا واختبرنا فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فمن كان صادقا في إيمانه يثبت أمام هذه الابتلاءات والمحن، ومن كان كاذبا في ذلك فإنه يفشل. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. أيها الإخوة، كم نقرأ في كتاب الله مما جرى لمن سبقنا من الابتلاء العظيم، وكم مرت بهم من زلازل تزلزل القلوب، ولكن العاقبة لأهل التقوى. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، زلزلوا تأتي عليهم تخويفات من أعدائهم وإرجافات وتمالؤ من الأعداء، ولكن الله عز وجل يثبت أولياءه وعباده الصالحين المتقين. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ونحن بحاجة إلى أن نسلك سبل الثبات على هذا الدين، ومن أعظمها وأهمها الدعاء والتضرع والالتجاء. فلسنا نحن الذين نثبت قلوبنا على هذا الدين، بل الله عز وجل يثبت من شاء من عباده ويزيغ قلب من شاء. فربنا عز وجل هو القائل في كتابه الكريم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالله عز وجل هو الذي يثبت هذه القلوب. وأم سلمة رضي الله عنها، وهكذا جاء عن أنس، تقول أم سلمة رضي الله عنها: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وفي البخاري في الأدب المفرد من حديث أنس: كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وعند الإمام أحمد من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ، والميزان بيد الرحمن. ثم قال: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وفي الصحيح المسند: هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، إمام الهدى، إمام الأتقياء، يدعو ربه بهذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فما أحوجنا إلى أن نكثر كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكثر من هذا الدعاء. تدعو الله عز وجل بتثبيت قلبك فإنك لا تأمن. قال شيخنا مقبل رحمه الله: نحن لا نأمن على أنفسنا أن نتغير، وهو إمام من الأئمة، ومع هذا يقول: لا نأمن على أنفسنا أن نتغير. وهكذا نحن، من يؤمننا أن يقع الإنسان في ذنب يكون سببا لانحرافه وزيغ قلبه؟ أبو بكر الصديق خير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، يقول رضي الله عنه: لست تاركا شيئا من أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره، أمرا واحدا، أن أزيغ. يخاف على قلبه من الزيغ بأمر واحد. لما سألوه أن يعطي فاطمة رضي الله عنها ما طلبته في شأن فدك، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أن تصيبهم فتنة، قال الحافظ ابن كثير، من شرك أو بدعة أو نفاق، بمخالفة أمر من أمر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. إذن فالدعاء وسيلة عظيمة للثبات ورباطة الجأش والاستمرار في الخير والدوام عليه، ويظهر فقر الداعي إلى ربه، يظهر فقر الداعي إلى ربه. ومن هذه الوسائل والسبل للثبات على هذا الدين أن يقرأ الإنسان ويتأمل فيما ذكره الله عز وجل في كتابه في قصص الأنبياء، وهكذا ما ورد في السنة من الابتلاءات العظيمة للصالحين، وكيف كان ثباته. فربنا عز وجل ذكر جملة من الأنبياء وما لاقوا من أممهم في سورة هود، ثم قال الله عز وجل في آخر هذه السورة: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. هذه ذكرى وموعظة لنا ننتفع بها. كيف ثبت هؤلاء الأنبياء؟ نبي يبعث في قوم كفار ما معه من يناصره ولا رجل واحد، ثم يدعو ويشق دعوته ويستجيب من أراد الله هدايته ويعرض من يعرض، ويحصل لهؤلاء الأنبياء من الاستهزاء من أقوامهم والسخرية، وهكذا إطلاق الألقاب المنفرة والتشويهات والشائعات والأكاذيب على الأنبياء تنفيرا عنهم ويصبرون. كم صبر نوح، قص الله عز وجل قصته في كتابه في مواضع متعددة، كم صبر نوح. الواحد منا لو بقي في قرية ولم يستجب له مثلا في العام إلا خمسة قال هذه دعوة فاشلة في هذه القرية. هذا نبي مؤيد بوحي من الله، وهذه الفترة الطويلة مئات السنين، عشر قرون إلا خمسين سنة، إلا نصف قرن، تسع قرون ونصف، وهو في دعوة في ليله ونهاره في سره وجهاره، ومع هذا كم استجاب وما آمن معه إلا قليل. كم هؤلاء القليل؟ في سفينة، في سفينة حملتهم سفينة. انظر يا عبد الله وكيف صبر على ذلكم الاستهزاء وتلكم السخرية، ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، يصنع سفينة في أرض ليس فيها بحر يسخرون ويضحكون، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، ستأتي الأيام فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. فلما أذن الله بإهلاكهم وإغراقهم بعد أن عتوا وتمردوا أمره الله عز وجل إذا رأى تلك العلامة وهو خروج الماء من تنور الخبز، إذا خرج الماء ونبع الماء يحمل من معه من المؤمنين في تلك السفينة، حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور نبع الماء قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، إلا من سبق عليه القول أنه من أهل العذاب ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل، ما آمن معه إلا قليل. صبر نوح عليه الصلاة والسلام. فلما رأى إعراضهم وما هم عليه من الكبر وعدم المبالاة وعدم التوقير والتعظيم لرب العالمين دعا عليه، قال الله عز وجل عنه أنه قال: رب إني مغلوب فانتصر، إني مغلوب فانتصر. فماذا كان بعد ذلك؟ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر على سفينة فانظر كيف نجاه الله وأهلك قوما. فقصته فيها عبرة ولقد تركناها آية. فهل من مدكر؟ هل من متعظ؟ هل من معتبر؟ هذه عبر وآيات. كيف يهلك الله المعاندين والمكذبين والمستهزئين والساخرين بأهل الحق ودعاته مهما عتوا وتكبروا؟ فالله عز وجل يملي للظالم. وهكذا نبي الله هود يأتي إلى قومه ويدعوهم إلى توحيد الله ويرمونه بالألقاب السيئة ويصفونه بالأوصاف المنفرة: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. كاذب، سفيه. وهكذا كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به. هل أوصى الأول الآخر منهم بهذه الكلمة؟ بل هم قوم طاغون. فالابتلاء حاصل، الابتلاء حاصل ليس فقط للأنبياء بل للأنبياء وأتباع الأنبياء، كما قال ورقة ابن نوفل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أخبره في شأن الوحي عند أول نزوله، وحصل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما حصل من الخوف. ثم ذهبت به خديجة رضي الله عنها إلى ورقة ابن نوفل فقال له: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. تأمل إلى هذه الكلمة حين يقال لك وأنت في بادئ دعوتك أنك ستخرج من بلدك، من بلدك، إذ يخرجك قومك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أو مخرجيهم؟ ما هو الذنب؟ لماذا أخرج؟ وإذا هي سنة من سنن الله أن الأنبياء يبتلون. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. قال الملأ الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: ولو كنا كارهين. انظر إلى أعداء الإسلام يقولون حرية الرأي والرأي الآخر، حرية الكلمة، لكن كل هذا مبررات للباطل يتكلم ولا ينكر عليه، وأما أهل الحق فلا بد من كبتهم ومنعهم محاربتهم. قالوا: لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. عجزوا عن مقابلة الحجج، فليس لديهم إلا القوة والاستضعاف. أو مخرجيهم، لذلك تجد بعض الناس من قلة فقهه وفهمه وفساد فطرته وانحراف منهجه إذا رأى الابتلاء على أهل الحق قال: انظر كل يوم وهم يخرجون من مكان. طيب، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم ما ذنبه أخرج من مكة؟ أو مخرجيهم؟ قال له ورق بن نوفل: لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. دعوة الأنبياء هكذا يبتلى أهلها. لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. يتمنى أن يدركه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وما يحصل له من الابتلاء فيقف مناصرا مؤازرا، وهو رجل قد كبر سنه كبير في السن طاعن في السن يتمنى، وهذا من توفيق الله، هذا من توفيق الله وإكرامه للعبد أن يختاره الله عز وجل لنصرة الحق تشريفا له، فهذا تشريف للذي ينصر الحق، وإلا فالحق منصور بنا أو بغيرنا، الله عز وجل يتولى الصالحين. لكن من أكرمه الله وشرفه بأن يكون مناصرا للحق فهذا اختيار من الله له. ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، يتمنى وهو كبير في السن، يتمنى أن يعود شابا، ليتني فيها جذعا، ليتني أعود شابا قويا وناصرك أقف معك. وكم حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من الابتلاء، كان في غربة عظيمة في بادئ دعوته وصبر، يخرج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويدعو الناس ويعرض دعوته على العشائر والقبائل ويقول من يؤويني. تخيل يا عبد الله، الآن من منا يذهب إلى الناس يقول من يؤويني؟ الناس يفرحون بك ويبحثون عنك، تعال، ويرحبون بك. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل البشر، يقول من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي، من يؤويني؟ يأتي الرجل من أماكن بعيدة، المشركون يحذرونه ويشيرون إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، احذر فتى قريش لا يفتنك، لا إله إلا الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون عنه أنه سيفتن الناس، وهكذا أهل الباطل في كل زمان يقول لك إن سرت مع هؤلاء سيفتنونك، لا تجالسهم. هي سنة قديمة من سنن أهل الباطل للتحذير من أهل الحق، يقولون احذر فتى قريش لا يفتنك. والنبي عليه الصلاة والسلام في غربة عظيمة، والأنصار هيأهم الله لنصرة دين الله وأكرمهم الله بذلك. الطفيل بن عمرو يقول للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هل لك في حصن حصين ومنعه؟ حصن كان لدوس في الجاهلية، أن تتحصن في هذا الحصن وتنشر دعوتك. قال فأبى الله للذي ذخر للأنصار، ذخر الله هذا الشرف لمن؟ للأنصار. أراد الله أن يكون هذا الشرف وهذا الفضل للأنصار، ولهذا الأنصار كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى مكة ويؤمنون واحدا تلو الآخر، ويأخذون منه القرآن ويرجعون إلى أقوامهم ويدعون. ثم اجتمعوا قالوا إلى متى، إلى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطارد في جبال مكة؟ يعني أرادوا دعوته إليهم، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبايعوه على ذلك وآووه ونصروه وشرفهم الله، وصار لهم الثناء الحسن والذكر الحسن. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. آية الإيمان حب الأنصار، علامة من علامات الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. انظروا إلى هذا الشرف، هنيئا لمن أكرمه الله وشرفه بنصرة سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا فضل يغبط عليه ولا يشعر الإنسان بمنة له على ذلك، بل منة لله أن الله عز وجل اختارك لذلك وأكرمك بذلك فهو رزق. الناس يبحثون يا رسول الله تعال بلدنا فيها حصن حصين، لا، اختار الله بلد الأنصار لتكون عاصمة الإسلام وينتشر منها دعوة التوحيد إلى شتى بقاع الأرض، شرف عظيم. ومع هذا ضحوا وصبروا وابتلوا، ورمتهم العرب عن قوس واحدة وتغزى المدينة ويتحزب عليها الأحزاب من اليهود ومن المشركين ومن غيرهم، من هاهنا وهاهنا وهاهنا، ابتلاءات عظيمة نقرأها في كتاب الله، عبر وعظات. قال الله عز وجل: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. بلغت القلوب الحناجر، ابتلاء عظيم، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. الإنسان إذا ابتلي الله أعلم من يثبت ومن يصبر، ولهذا ينبغي لنا أن نكثر من هذا الدعاء، نسأل الله العافية. ولا تتمنى لقاء العدو، ربما يظهر ضعف إيماننا، والله أعلم من يثبت. هؤلاء الأنصار نصر الله بهم دينا. يوم أحد 64 يقتلون من الأنصار و6 من المهاجرين، انظر، لكن ما ضرهم، الذي ما سيقتل سيموت، ولكن إذا قتل الإنسان من أجل الله وفي نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضره، ما فاته من الدنيا. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فلهذا ينبغي لنا أن نتذكر هذه الابتلاءات وكيف صبر أولئك الصحابة رضي الله عنهم، يأتون إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وفي مكة وهم مستضعفون شدة، يقول خباب: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وقد وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة. لقينا من المشركين شدة، وأيما شدة. ويقول: يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ادعو الله أن يهلك هؤلاء المكذبين. الله عز وجل له الحكمة البالغة. كم من أولئك الذين كانوا يقاتلوا المسلمين أسلموا، فالإملاء لهم له حكمة، والابتلاء في تمحيص لأهل الإيمان. ويتخذ منكم شهداء. وذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام بمن سبق من الأمم، كيف كان ثباته؟ قال عليه الصلاة والسلام: قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له في الأرض حفرة. تخيلوا أنت تشاهد هذا المنظر، يحفر للإنسان حفرة أمام عينيه ويجعل فيها ويؤتى بالمنشار، ما هو قتل سريع وانتهى، منشار حتى يشق نصفين، قطعة هنا وقطعة هنا، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه. قال عليه الصلاة والسلام: ما يصده ذلك عن دينه، ما يرجع عن دينه مع هذا العذاب الشديد، ما يضر، ما يضر، يثبت ولا يبالي. هذا إيمان أقوى من الجبال في الصلابة، انظر إلى ثباته. ويقول لهم عليه الصلاة والسلام مطمئنا لهم: والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنم ولكنكم تستعجلون. خلق الإنسان من عجل، أي لكثرة استعجالك أنه خلق من العجل، استعجال. الصبر، الابتلاء في تمحيص واختبار. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وهكذا جرى للنبي عليه الصلاة والسلام ابتلاءات عظيمة. كان يمر بسوق ذي المجاز ويقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كلمة يدعوهم إلى التوحيد. وإذا بعمه الشقي أبي لهب يقول لا تصدقوه إنه كذاب، لا تصدقوه. الآن من أقرب الناس إليك، تخيل أن أحد المشايخ أو العلماء المعروفين يخرج دعوة ويأتي أحد أقاربه أمام الناس يقول هذا كذاب لا تصدقوه، كيف يكون حال الناس وعند قوم ما عرفوا دعوته؟ من أقرب الناس إليه عمه شقيق أبيه، ومع هذا يقول لا تصدقوه إنه كذاب، ويرميه بالحجارة، يتبع الحجارة حتى أدمى عقبي النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث طارق المحاربي. أين نحن الآن؟ أين الابتلاءات الحاصلة؟ ومع هذا تجد الضعف من بعضنا ربما أحيانا تحرك الناس دعايات إعلامية من بعض السفهاء الذين لا شأن لهم، وإذا بهم يقلقون الناس. لا يا أخي، أنت على دين الله، أنت تدعو إلى التوحيد، أنت تدعو إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اثبت ولا تلتفت للإرجافات، فالمرجفون هم المنافقون، ذكر الله عز وجل هذا من صفاتهم. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله. يا عبد الله الثبات، نثبت على دين الله، نقرأ قصص الأنبياء كيف حصل لهم، نوح، إبراهيم، إبراهيم واحد أمة تجتمع عليه بمن فيهم أبوه ويجمعون الحطب ويرمونه في النار، حتى إن هذه النار لعظمها جعلوا لها بنيانا حتى لا تنتشر إلى البيوت، قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم وسلمه الله. لماذا؟ لأنه كان متوكلا على الله، وهذا من أعظم أسباب الثبات، التوكل على الله. يقول الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه. توكل العبد على ربه، وأيضا إيمانه بقدر الله يحمله على الشجاعة والثبات على الحق، ولا يبالي، لا يبالي بما يقول أهل الباطل. قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام فتوكل على الله إنك على الحق المبين. توكل على الله، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نحن نقرأ الآيات، هذه آيات، آيات الله تتلى ونحفظها، فأين العمل بها؟ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ما كتبه الله لك أو عليك كائن لا محالة. انظر إلى حديث ابن عباس، ما عظمه من حديث. واعلم أن الأمة، الأمة بما فيهم من ملوك ورؤساء، بما فيهم من صغار وكبار، جن وإنس كلهم، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. إذن فلا تعلق قلبك بغير الله، علق قلبك بالله. وهؤلاء قد يجعل الله الأسباب على يد من شاء من عباده، لكن لا تعتمد على السبب، كن متوكلا على الله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك، اجتمعوا كلهم على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ما كتبه الله عليك لا محالة منه، لا مفر منه، ما لك من محيص، مكتوب لابد منه. إذن فهذا يحمل الإنسان على الثقة بالله والثبات على هذا الدين، وأنه مهما ابتلي في سبيل الحق فليس بضائر. ماذا حصل لأولئك السحرة لما آمنوا ووقر الإيمان في قلوبهم؟ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض، افعل ما بدا لك. ماذا فعل بهم؟ لأصلبنكم في جذوع النخل، صلبهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبهم في جذوع النخل وهم على ثبات، ما ضرهم. فرعون يوم القيامة يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وهؤلاء إلى الجنة، ما ضر. قالوا لا ضير، ما يضرنا هذا التهديد الذي تطلق علينا، ما يضرنا، إنا إلى ربنا منقلبون، سنرجع إلى الله. فمن ثبت على دين الله وسأل ربه الثبات ثبت، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. انصر دين الله بإقامة التوحيد في نفسك وفي أسرتك وفي مجتمعك، وادعو إلى الله واصبر على الأذى، فالله عز وجل إذا علم صدقك ثبتك ونصرك وعانك. فلا بد من هذا عباد الله. وأسباب وسائل الثبات كثيرة، ومنها العناية بكتاب الله. لا تقل أنا رجل على خير وأحب الصالحين وأنت تعرض عن كتاب الله، لا، القرآن من أعظم أسباب تثبيتك على هذا الدين. ولذلك تجد كثيرا من الناس يضعف في استقامته وفي ثباته بسبب إعراضه عن كتاب الله. لا تعرض، أقبل عليه، اجعل لك حظا وافرا من تلاوته آناء الليل وآناء النهار، يثبت الله قلبك. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا، تثبيت لأهل الإيمان. وأنت تقرأ وتتدبر ما ذكر الله عز وجل من الآيات الكونية ومن الآيات التي جعلها تثبيتا لأهل الإيمان، وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا، وإذا زاد إيمان الإنسان ما يبالي بما حصل لهم الابتلاء. صحابة رضي الله عنهم كم كان أعدادهم، كم من الغزوات التي تقرأها في السير، أعداد قليلة، ولكن الثبات من الله، لأنهم كانوا يعظمون كتاب الله، يتلون القرآن في الليل وينصرون دين الله في الليل والنهار وفي الغزوات نصرة لدين الله، ويثبتون ويثبتهم الله ويحفظهم. ومن اختاره الله عز وجل وأراد له الشهادة في سبيله فالله عز وجل يقول ويتخذ منكم شهداء. الشاهد من هذا أننا نعتني بكتاب الله، لا تعرض. ليست الاستقامة مظاهر، استقامة ومجاهدة للنفس على تلاوة كتاب الله وقراءته والصلاة به، صل في الليل، تدبر آيات الله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقوم بالليل حتى تتفطر قدماه، تتفطر قدماه. تلاوتك لكلام الله تثبيت لقلبك وصلاح لدينك ونشاط لك في سائر أبواب الخير. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد المسلم إلى أن يقرأ القرآن كل شهر، وقال لعبد الله بن عمر اقرأه كل سبع، لما قال أطيق أفضل من ذلك ولا تزد، في رواية ثلاث. فأين المشمرون العناية بكتاب الله حتى ولو لم تكن طالب علم؟ ما تقول أنا عندي أعمال عندي دنيا، طيب من يحول بينك وبين كتاب الله؟ ولو كنت في عملك تستطيع أن تجعل لك وقتا بعد الفجر، وهكذا في عملك وقت فراغك تقرأ من كتاب الله كلما وجدت فرصة، بدلا من أن تأخذ الجوال خذ المصحف. الآن استبدلنا بدل المصحف وقراءة في الكتب الجوالات والمراسلات، وأذهبت الأوقات، وحصل بسببها التضييع والضعف. الضعف، كثير من الناس ضعف في القرآن، ضعف في المحفوظات، هذا المحافظ على نفسه من المعاصي فيها بسبب ضياع وقته فيها. كم تأخذ من الأوقات؟ كم في الأسبوع الواحد من الساعات؟ كم ستراجع فيها من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا من أعظم أسباب الثبات، يذكرنا بالجنة والنار كأنها رأي عين بسبب قوة الإيمان. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يصرف عنا وعن دعوتنا وعن بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونسأله سبحانه وتعالى أن من أراد بالإسلام والمسلمين وبأمننا سوءا وشرا أن يكفينا شره بما شاء. وجزى الله الجميع خيرا، وإن شاء الله تعالى بعد الأذان يكمل أحد الإخوة، وبارك الله فيكم، أخونا فهد الخولاني حفظه الله.